الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت: أجل. هذا طبعا بعد أن انتهى من الرد على استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى: لن تراني. وقلنا: بماذا نجيب عن هذه الآية؟ نعم نعم، أيوة، أنها لا تفيد التعبيد ولا تفيد التأكيد كما زعموا، وأن قوله تعالى لن تراني يعني ماذا في الدنيا؟ لن تراني في الدنيا. نعم. قال: وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت: أجل، ولا كتاب الله تقبلون. أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن؟ قالوا: نعم. قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولها العلماء والفقهاء. يعني الآن أنت يقول اليوم عثمان بن سعيد: أنتم تقولون ما نقبل هذه الآثار، طيب أنتم تقرون أن هذه الآثار رواها السلف الأئمة الأعلام والفقهاء قرنا بعد قرن جيلا بعد جيل؟ قالوا: نعم. قال: يكفينا هذا، يكفينا إقراركم بهذا حجة عليكم، فإن دين الله لم يأتي إلا من طريق هؤلاء. يعني كأنه يقول لهم: أنتم الآن عندما تصلون كيفية الصلاة، عندما تصومون، عندما تزكون، عندما تحجون، من أين أخذتم هذه الأحكام والتفصيلات؟ يقولون: أخذناها من طريق هؤلاء الأئمة الأعلام. فكأنه يقول لهم: كما أنكم قبلتم ذلك يجب عليكم أن تقبلوا ماذا؟ هذا أيضا. فيكفينا، يقول، حسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء، فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها، الآثار كلها، فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. وهذا أمر واضح، ما يستطيع أحد من المعطلة أن يأتي بخبر ولا أثر يدل على الباطل الذي هو عليه. ولهذا شيخ الإسلام لما كتب الوسطية ونظروا عليها قال لهم: ماذا أجلتكم كم؟ 3 سنوات أن تأتوا فيها عن السلف بما يخالف شيئا منها، فلم يستطيعوا ذلك. قال: وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب إلى ذلك، والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل، منها يقتبسون العلم وبها يقضون وبها يقيمون وعليه يعتمدون وبها يتزينون، يرثها الأول منهم الآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب، واحتجاجا بها يرثها الأول منهم الآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها، يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم، ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى، فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. هذا كله يؤكد ما تقدم من أن دين الله إنما أتى من طريق هؤلاء، والسلف والأئمة سلكوا الطرق وذهبوا كل مذهب بحثا عن هذه السنن والآثار شرقا وغربا، لأنهم يعلمون أن دين الله إنما يقوم بهذه الآثار وبهذه الأحاديث. قال: فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى في سبيله، وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما، فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما تروى. فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فقال قائل منهم: لا، بل نقول بالمعقول. هذه عمدتهم، شبهتهم، حجتهم، أنهم يقولون نقول بالمعقول بالعقل، يتركون السنن والآثار ويقدمون عليها ما جاء من منطق اليونان وفلسفة المتفلسفة مما يزعمون أنها معقولات. فرد عليهم فقال: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه. ليش؟ لماذا؟ قال: لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه، ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعدم، ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل حزب بما لديهم فرحون، فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، والمجهول عندهم ما خالفهم، فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها. جميل، خلص مثلا يقول أن العقل دل على أن لا نثبت لله اسما ولا صفة، العقل دل على ذلك أن لا نثبت لله أي اسم ولا أي صفة. جاءه الاعتزال قالوا إيش؟ ها؟ لا، العقل دل على إثبات ماذا؟ الأسماء دون الصفات. جاء الأشاعرة قالوا ماذا؟ لا، العقل دل على إثبات الأسماء وسبع من الصفات. الماتريدية يقولون الأسماء وثمان من الصفات، وقس على هذا يعني بعد هذا. وجاء من هو ربما أعظم ضلالا منهم وأشد كفرا، فقالوا ماذا؟ العقل دل على أنه لا جنة ولا نار، العقل دل على أنه لا جنة ولا نار. طيب من أين هذا؟ والنصوص التي في الكتاب والسنة قالوا العقل دل على أن الأنبياء والرسل أتوا بهذا من باب التخويف للناس والتخويف للجمهور، يسمون هذا الجمهور، يقولون من أجل أن تستقيم حياة الجمهور. الأنبياء والرسل قالوا في جنة في نار، من أجل كل واحد فقط إيش؟ ما يأخذ حق غيره، ما يعتدي على حق الغير، ما خوفهم بهذا، وإلا في الأصل ليس هناك جنة ولا نار. طيب من فين هذا الكلام؟ قالوا العقل دلنا على ذلك. وشيخ الإسلام في أول التدمرية ذكر مثل هذا، يعني ذكر تدرج هؤلاء في الضلال، وكيف أن منهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي ما هو أشد من ذلك. تجدون كلاما يعني طيبا حول هذا في أول التدمرية. فالآن الإمام الدارمي يقول كلاما نقله بعد هذا عن ابن القيم وغيره، أننا بأي عقل نزل إيش نصوص الكتاب والسنة؟ بأي عقل نزل؟ هل بعقل الجهمية أم بعقل المعتزلة أم بعقل الأشاعرة؟ بل كما هو معروف ونبين أن بعض هؤلاء تجد في كتاب واحد في أول كتاب يثبت الشيء وفي آخر ينفيه، وفي كتاب يقر به وفي آخر ينفيه. لماذا؟ يقول لأن العقل دل عليه في هذا الموضوع، كما يقع للرازي. الرازي الذي هو إمام عند الأشاعرة مضطرب غاية الاضطراب في هذا الباب. فالعلماء يقول لهم بأي عقل نزنش الكتاب والسنة؟ بل كل طائفة منكم كما يقول تدعي أن المعقول ما عندها والمجهول ماذا؟ ما خالفها. يعني لما يجي بعضهم الآن المعتزلة يرد على الفلاسفة المعتزلة يردوا على الفلاسفة في إنكارهم المعاد. طيب الفلاسفة تقول لهم إيش؟ تنكرون علينا المعاد وتنكرون إنكارنا للمعاد، وأنتم عندما أنكرتم الصفات، نصوص الصفات في القرآن أكثر من نصوص المعاد، ومع ذلك يقول لهم حرفتموها، فليش تنكرون علينا تحريف ماذا؟ نصوص المعاد. فاستطالوا عليهم، استطالوا عليهم. بعض الناس هكذا، يعني عنده بلاء لكن ما ينظر إلى البلاء الذي عنده، ينظر إلى الغير. هذا مثل واحد أخوانا كان مسلم، وفي رمضان في المسجد مقرب صحن شحم في النهار ويأكل شحم ولحم، فدخل عليه يهودي في المسجد قال له أكل معك، يعني مسلم في رمضان تأكل، أكل معك؟ فقال المسلم لا، هذا شحم محرم عليكم معشر اليهود. قال له أنا في اليهودة في الإسلام مثلك، أنا في اليهودة مثلك في الإسلام، يعني وأنت الآن لما تأكل في وسط نهار رمضان ما هو محرم عليك تأكل هذا؟ فيقول له أنا في اليهودة مثلك في الإسلام، يعني كنا يعني عندنا مثل هذا البلاء، قلنا سوي يعني. فمثل أولى الآن لما يأتي يريد أن يرد على أهل الاعتزال، يرد على قصد العلم الأشاعرة، يرد على أهل الاعتزال نفس الكلام ورد المعتزلة. لما يأتي الأشاعرة مثلا يقولون للمعتزلة لماذا أنكرتم العلم؟ لماذا أنكرتم الحياة؟ لماذا أنكرتم القدرة؟ صفات السحر اللي تفيدونها لماذا تنكرونها؟ المعتزلة نفس الكلام، المعتزلة تقول طيب وأنتم لماذا أنكرتم النزول والفرح والرضا والمحبة والبغض وغير ذلك؟ لماذا أنكرتموها؟ إن قلتم العقل دلكم على إنكارها، نحن أيضا العقل دلنا ماذا؟ على إنكار هذا. والمعتزلة يردون على الجهمية فيجيبون عليه بنفس الجواب، والجهمية يردون على الفلاسفة يردون عليه بنفس الجواب، وهكذا. فلهذا يقول يعني ابن القيم وغيره يقول فبأي عقل نزل ماذا؟ الكتاب والسنة. فالصواب إخواني في الله أن العقل، يعني هذا أمر مهم جدا أن نعلم علم يقين، أن العقل لا يخالف الشرع، العقل لا يخالف الشرع، بل العقل يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة. ولشيخ الإسلام كتاب يعني عظيم جدا نافع اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب الدرء كتبه شيخ الإسلام على ردا على الأرموي والإيجي والرازي، كتب هذا الكتاب الدرء يرد به على أولئك الثلاثة الإيجي والأرموي والرازي في دعواهم التعارض بين العقل والنقل. قال فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أحسن هذا الكلام، هذا كلام عظيم من هذا الإمام. الله قال فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أشد الوجوه أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين ولم يفترقوا فيه ولم تظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق. فلنظروا يعني الصحابة لما كان عليه السلام يخبرهم بنصوص الصفات، ما كان واحد منهم يقول يا رسول الله كيف هذا؟ ما كان واحد منهم يقول يا رسول الله يعني كيف مثلا لما كان يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلثا للآخر، ما في واحد منهم يقول يا رسول الله طيب الوقت يختلف عندنا من مكان إلى مكان كيف ينزل؟ أبدا ما كان يقول هذا، كان يقول لهم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته، الحديث ما في واحد منهم يقول يا رسول الله كيف يفرح، وكانوا يفهمون المعنى، يفهمون المعنى الذي دلت عليه الصفات. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة، والحديث صحيح شرح الألباني، إيش قال ذلك الصحابي؟ لن نعدم خيرا ماذا؟ من رب يضحك. ما قال له عليه السلام لا تفهم ظاهر هذه الآيات ولا تفهم ظاهر هذه الأحاديث على ظاهرها، هذا ظاهرها غير مراد، أبدا ما قال له هذا الكلام، بل أقر الصحابي على فهمه. وهكذا أيضا الصحابة المرأة التي أين الله؟ قالت في السماء، أقرها على ذلك، ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم ولا قال ما تقول لي أن الله في السماء، ولا إياك أن تثبتي له الجهة، لأن ولأن ولأن إطلاقا. ولو تأملت كم من الأحاديث التي جاء فيها إثبات الصفات، إثبات الصفات، والصحابة يفهمون الظاهر ويقرهم عليه صلى الله عليه وسلم على الفهم الذي فهمه منها، فيقول فالمعقول عندنا ما وافق هديهم. الله أكبر، هذا وهذا في الصفات في غيرها. اليوم إخواني في الله ابتلي المسلمون بجماعة من الناس تحكم عقلها وترد النصوص. نأتي مثلا عند عذاب القبر، النصوص في الكتاب والسنة تثبت عذاب القبر، فيأتي بعضهم يقول لا ما في حاجة اسمها عذاب القبر، ليس أن العقل قالوا ما دل عليه، وينكرون عذاب القبر. نأتي إلى باب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لا الذكر والأنثى سواء، لماذا؟ قالوا العقل دل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية إذا كان الطعام لم إذا كان الغلام لم يأكل الطعام بعد، ما يزال ما أكل الطعام سوى اللبن الذي أخذه من ثدي أمه، ولعقة العسل كما يقول النووي رحمة الله عليه. فبال على ثوب، أخبر عليه الصلاة والسلام أن بول الغلام يرش، هو نجس لكن خفف في طهارته، يكتفى بالرش. أما الجارية البنت لابد من غسله. يأتي بعض المخذولين يقول ليش نفرق بين الجارية والغلام، هذا بول وهذا بول. طيب الشرع فرق بينهما، الشرع جعل هذا يرش وهذا يغسل، أنت تقول كما قال الصحابة سمعنا وأطعنا. الصحابة الذين رووا هذا الحديث، رووا هذه الأحاديث عدة، رووا هذا الحديث، ما فيش واحد من قال يا رسول الله ليش بول الجاري يغسل وبول الغلام يرش، وإنما قالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، يسلمون ويطيعون ويأخذون بما جاء عن الله وعن رسوله. كما قيل لبعض السلف تأخذ بهذا الحديث، قال على الرأس والعين. والشافعي لما قرئ عليه حديث وقيل له تأخذ به غضب وقال رأيتني خارجا من كنيسة أو علي زنار. الشافعي شوف كيف ينكر، يروى حديث فيقال للشافعي تأخذ به فيغضب ويقول نعم آخذ به على الرأس والعين، رأيتني خارجا من كنيسة أو علي زنار. إيش أقصد علي زنار؟ لا، الزنار هو الذي يجعله اليهود في وسطه، المجوس في وسطهم يجعلون اليهود في الوسط، فيقول هل رأيتني من هؤلاء؟ إطلاقا ما في أي من هذا الكلام، إنما التسليم بن أبي ذئب جعل نفس هذا الكلام. كل الأئمة تسليم وإنقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فالمعقول عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار، وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنا تهتدون. قال واحتج محتج منهم بقول مجاهد، يعني في نفي الرؤية، احتج محتج منهم بقول مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها. هذا إسناده صحيح إلى مجاهد، إسناده صحيح إلى مجاهد رحمه الله، أنه قال في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثاني هذه ناظرة، قال تنتظر ثواب ربها. وتقدم علينا إخواني في الله أن الفعل نظر إذا عدي بإلى فإنه لا يدل إلا على ماذا؟ نعم، الرؤية البصرية. ومتى يكون الفعل نظر بمعنى الانتظار؟ إذا جاء مطلقا، إذا جاء مطلقا تعدى بنفسه لم يقيد، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، يعني هو منتظرة، هنا يكون نظر بمعنى انتظر. أما هنا مجاهد رحمه الله يقول تنتظر ثواب ربها. وهذا الأثر عن مجاهد، من أهل العلم من صرح بأن مجاهد أخطأ في هذا كالأزهري، نقل القرطبي عن الأزهري أنه قال أخطأ مجاهد في هذا يعني في قوله تنتظر ثواب ربها، وقال إن الفعل إذا عدي بألا بإلى لا يدل على الانتظار، ذكره القرطبي في تفسير عن الأزهري. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 20 صفحة 34 ذكر أن هذا من الخطأ المغفور له، ذكر شيخ الإسلام أن هذا من الخطأ المغفور، مجمع الفتاوى 20 صفحة 34 ذكر أن هذا من الخطأ الذي يغفر فيه المجتهد إذا اجتهد فأخطأ، ونقل هذا القول عن مجاهد وعن أبي صالح أيضا. لكن مما ننبه عليه الآن أمر مهم جدا أخواني في الله قل ما ننبه عليه، وهو إيش؟ أننا نقول مجاهد رحمه الله يثبت الرؤية لله، مجاهد يثبت الرؤية لله كما جاء عنه بإسناد صحيح في مسند إسحاق بن راهويه، جاء في مسند إسحاق بن راهويه أن إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور، قال ابن عبد الحميد عن منصور قال كان أناس يقولون في حديث إنهم يرون ربهم، منصور يقول كان أناس يقولون في حديث إنهم يرون ربهم، قال فقلت لمجاهد إن أناسا يقولون إنه يرى، فقلت لمجاهد إن أناسا يقولون إنه يرى، الذي هو من؟ نعم الله. فقال ألا تسمع إلى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة يقول نظرة من السرور إلى ربها ناظرة، مجاهد يقول فقال ألا تسمع، يقرر هذا الكلام، إلى قول الله وجوه يومئذ ناظرة يقول نظرة من السرور إلى ربها ناظرة. فهذا يدل على أن مجاهد لا يذهب هذا المذهب الذي يقولونه ولا يقول به، وإن كان كما قال بعضهم إنه أخطأ في تفسير الآية، إلا أنه من حيث الأصل يدل ماذا؟ يقر بأن صفة الرؤية ثابتة لله، بل يستدل ماذا؟ بهذه الآية. ولهذا انظروا إلى الدارمي كيف فهم قول مجاهد، كيف فهمه؟ تنتظر ثواب ربها، قال قلنا نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. فكلام مجاهد يوجه الدارمي بهذا، تنتظر ثواب ربها يعني ومن ثواب الله ماذا؟ النظر إلى وجه الله. والكلام الذي ذكره الدارمي هنا ذكره أيضا الكرجي القصاب في تفسيره نكت البيان، تفسير عظيم هذا يا أخوان، تفسير الكرجي نكت البيان 4 مجلدات لكن نافع جدا لطالب العلم، تجد أن الكرجي رحمه الله يذكر الآية وتفسير ملك القرآن لبعض الآيات، لكن يقول في هذه الآية رد على القدرية، وفي هذه الآية رد على المرجئة، وفي هذه الآية رد على المعتزلة، فيعني يعتني بالردود على أهل البدع كثيرا. في تفسيره يقول الرابع 450 قال ومن قال إنها منتظرة تنتظر الثواب فليس بخلاف لما دل عليه القرآن، ومن قال إنها منتظرة تنتظر الثواب فليس بخلاف لما دل عليه القرآن، إذ لا ثواب أجل من انتظار رؤية الله سبحانه، إذ لا ثواب أجل من انتظار رؤية الله سبحانه. فبهذا يعني يوجه كلام الإمام مجاهد مع ما تقدم من أنه يثبت الرؤية ويقررها رحمه الله. قال فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا بدون ما سمع الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق، يعني لما تتركون أحاديث ماذا؟ متفق عليها متواترة وتتمسكون بأثر عن مجاهد، هذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوظا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميع التابعين، أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها؟ فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذا وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان. وقد تقدم في أثناء التعليق على الكتاب أن أهل البدع تجدهم يردون الأحاديث الصحيحة التي كالشمس، فإذا وجدوا ما يوافق باطلهم ولو كان موضوعا فإنهم يتمسكون به ويروونه في كتبهم. قال: وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم، فأما إذ أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب التابعين ما وخلافه عندكم، فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق؟ إن هذا الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء. هذه قاعدة يا أخوان، إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور. يؤم هنا معنى يقصد، الذي يقصد يؤم معنى يقصد، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. إيش هما؟ قال: فهما آياتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. ما هما؟ اتباع ماذا؟ الشذوذ، واتباع ماذا؟ الحق. فمن كان متبعا للشذوذ هذا دليل على ابتداعه، واتباع المشهور المعلوم من الحق هذا يدل على نعم اتباع من الشذوذ قلنا دليل على الابتداع، واتباع المشهور الحق دليل على الاتباع. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.